الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. دعت رابطة علماء المغرب العربي السلطات المغربية إلى إعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت الرابطة أن ذلك يشكل وصمة عار ولا يليق بمكانة المغرب التي يترأس لجنة القدس. وعربت الرابطة عن أسفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين، مذكرة بحرمة التطبيع ومطالبة حكومة الدول الإسلامية بعدم التساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي. أدان حزب الله في لبنان أعلن المغرب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، معتبرا أنه يأتي في سياق السقوط المتتالي لبعض الدول العربية، وتنفيذا للرغبات الأمريكية والإسرائيلية في شطب القضية الفلسطينية. وأضاف حزب الله في بيان أن خضوع هذه الأنظمة لسياسة الابتزاز الأمريكية والصهيونية طمعا بتحقيق مكاسب هنا أو إلغاء عقوبات هناك ليست سوى أوهام. اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الغضب الذي يعتري أهالي مدينة السليمانية بإقليم كردستان هو نتيجة لسنوات وعقود سابقة، وأكد الكاظمي أن بغداد ستعمل بجدية للاستجابة إلى استحقاقة السكان في الإقليم وجميع محافظات البلاد، معربا عن تعاطفه بعمق معهم. وشهدت السليمانية خلال اليومين الماضيين تظاهرة شعبية نظمتها شريحة الموظفين احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وفساد السلطات. اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول العربية والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحيز والتستر على نشاطات العصابة الإرهابية. وأبدى بشار الجعفري استغربه بعدم فتح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا بالهجوم الذي استهدف منطقة خان العسل، منددا بتقريرها الذي زعم وجود قرابة 20 قضية تتعلق بالأسلحة الكيميائية لم تبت بها دمشق. قتل اثنان من عناصر ميليشيا قسد المدعومة من أمريكية، وأصيب آخرون إثر هجمات متفرقة نفذها مجهولون في محافظة الرقاء السورية. وأفادت مصادر عالمية محلية بأن هجوما استهدف سيارة عسكرية للميليشيا قرب مفرق الصفصافة، مشيرة إلى انفجار عبوة ناسفة على آلية أخرى تابعة لقسد غرب المحافظة. شنت قوة الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت عددا من الشبان الفلسطينيين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوة الاحتلال عددا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في طريق الواد وأمام باب الإسباط عند المسجد الأقصى. وفي بلدة العيسوية وبيت لحم ورام الله اندلعت مواجهات بين قوة الاحتلال والفلسطينيين، أطلقت خلالها قوة الاحتلال عليهم الرصاص المعدنية وقنابل الغاز السام. نظمت شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية بصنعاء تنديدا باستمرار احتجاز تحالف العدوان السعودي للسفن النفطية. ونظمت الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار الأمم المتحدة حياد عن المبادئ الإنسانية وانحياز للقرصنة الدولية، وذلك للتنديد باستمرار احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في
في 26 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. وكانت مرو آنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وقد كان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضيات والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. ومن أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب الذي صنف بالفارسية إلى كيهان شناخت في علم الهيئة. وأخيرا توفي المروزي في عام 548 للهجرة. في 26 من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير آغا نجفي القوتشاني. وقد درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد رجع آغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحة شرق. كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات، منها سياحة غرب وعذر أقبح من الخطيئة. وأخيرا وفي 22 من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى العائلة البهلوية التي استمرت 53 عاما. وبذلك انتهت فترة حكم العائلة القاجارية في إيران والتي استمرت 153 عاما. وقد اشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي، ومن بعده نجله الشاه المقبور، بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط العائلة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد. تقول آسف يدو كل شي يدو حتى الجليد ترى كل من سكت يعني نسى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامجكم هذا فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور البرنامج تطبيع الرباط، مخاطر وتداعيات. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، والتي نتناول من خلالها دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحام الأقصى، وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرة الحوار مع ضيفنا الأستاذ عمر عساف، والحديث عن تطبيع الرباط، مخاطر وتداعيات. وسنكون مع حضراتكم أيها الإخوة والأخوات مع فقرتي مع الأسرى، وكذلك فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى فلسطين اليوم. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحام الأقصى تحت عنوان الشتاء اليهودي، وتسليم سلطات الاحتلال اخطارات بالهدم للمقدسيين. إلى الزميلة منار عبد الجبار.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. دعت جماعات استيطانية في القدس إلى اقتحامات منظمة للمسجد الأقصى في حملة أطلقت عليها عنوان شتاء يهودي في جبل الهيكل، وتتزامن هذه الدعوات مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يمتد من 10 إلى 18 من الشهر الجاري. إلى التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
لم تتوقف المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك، فالأطماع تزداد يوما تلو الآخر والاعتداءات لم تنقطع. آخر المخططات التهويدية الصهيونية ما أعلنت عنه منظمات جبل الهيكل المزعوم من تحويل فصل الشتاء إلى شتاء يهودي لاقتحام متواصل للمسجد الأقصى، ودعواتها للمستوطنين لتكثيف الاقتحامات بالتزامن مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الذي يمتد من 10 إلى 18 من الشهر الجاري. جماعات الهيكل تخطط إلى تكريس الاحتفال بالأعياد اليهودية من خلال إشعال الشمعدانات والرقص ليلا في ساحة الغزالي مقابل باب الأصوات، وإضاءة الشمع في باب العمود، والرسومات المرسلة إلى الأسوار في باب الخليل وعلى طول أبواب وأسوار باب الساهرة وشارع السلطان سليمان القانوني. وخوفا من محدودية استجابة المستوطنين لدعواتها، جندت تلك الجماعات كل قادتها التاريخيين أمثال غارشون سلمون مؤسس أمناء جبر الهيكل ويهودا غليك وأوري أرئيل وغيرهم للدعوة والمساهمة في اقتحامات المسجد الأقصى بشكل يومي لتشجيع جمهورها على مرافقتهم. يذكر أن هذه الجماعات كانت قد وجهت نداءات مصورة وعلى مدى الشهر الماضي للإمارات والبحرين لمساعدتهم في إقامة صلوات مشتركة في ساحات ومصاطب المسجد الأقصى، ومساعدتهم أيضا في التخلص من إدارة الأوقاف الإسلامية للأقصى، الأمر الذي أثار مفتي القدس والديار الفلسطينية في خطبة الجمعة الماضية، ورفض أي شكل من أشكال الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الأقصى مسجد للمسلمين وحدهم ولا يمكن إقامة صلوات لغير المسلمين فيه.
نشكر الزميل عماد أبو أدهم ونبقى في القدس، حيث صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات في مدينة القدس المحتلة، وأجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي منير عويسانت من بلدة جبل المكبر على إخلاء محله التجاري تمهيدا لهدمه، مهددة المواطن بدفع مبالغ مالية باهظة إذا لم يلتزم بإخلاء محله وهدمه ذاتيا. إلى ذلك سلمت بلدية الاحتلال في القدس برفقة قوات الاحتلال قرارا بهدم منزل الناشط المقدسي فخري أبو ذياب في حي البستان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في المدينة المقدسة. أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس المهدد منزله بالهدم فخري أبو ذياب، نستمع إليه.
السيد فخري أبو ذياب، تلقيت مؤخرا قرارا أو بلاغا من سلطات الاحتلال يهدد بهدم منزلكم في القدس، يعني ما الذي حصل ولماذا يهدد الاحتلال بهدم المنزل؟
يعني هو استهداف أولا للمقدسيين، ونحن هنا في حي سلوان، هذا الحي المهدد بالهدم والترحيل لإقامة حدائق توعاتية ولقرب هذا الحي من المسجد الأقصى، وقريب من الناحية الجنوبية المسجد الأقصى، ولذلك الاحتلال يستهدف المنازل لتصفية وجودنا، وأيضا يستهدف من يقومون بفضح ممارسات الاحتلال والكشف عن مشاريع الاحتلال التهويدية ويقفون أمام هذه المشاريع، ولذلك هو يستهدف المنازل ويستهدف أيضا الأشخاص والناس بشكل عام، وتحديدا النشطاء ومن يرى الاحتلال بأنهم يقفون أمام عنجهية وممارسات الاحتلال. ولذلك داهم قوات كبيرة من قوات الاحتلال كانت ترافق مجموعة من طاقم أو طواقم بلدية الاحتلال، ووضعوا أمر هدم لمنزلي، حيث أنه أيضا بالإضافة إلى استدعاء للمحكمة لفرض غرامة أخرى. هذا الشهر أنهيت ما فرض علي سابقا 100,000 شيكل، ومن ثم الآن الاحتلال يريد كسر شوكتنا ومعنوياتنا، وهو واهم في ذلك ويظن أنه إذا أجبرنا على دفع غرامات أو هدم منازلنا ربما سيثنينا ذلك عن الوقوف في وجه الاحتلال وسياساته. وأظن أن هذه الضريبة التي ندفعها في سبيل صمود وبقائنا في منازلنا وفي أراضينا وبالقرب من المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يستهدف كل القدس، ومن ثم هو يحاول دائما إيصال رسالة عبر نشطاء معينين أو أشخاص معينين أنه يعني إن لم ترضوا بمشاريع الاحتلال التهويدية أو بالاحتلال سنقوم بمعاقبتكم وماديا وهدم المنازل. وأظن أن يعني المؤسسات الدولية والحقوقية، حيث أن أقل إنسان أن يكون في منزله في بيته أن يكون له منزل يأوي، وخاصة أن الاحتلال يعني هو دولة احتلال، لا يجوز ولا يحق لها أن تهدم.
طيب أستاذ فخري، ما الخيارات المتاحة الآن أمامكم بعد هذا التحذير؟
نعم، أولا إذا قلنا بالمسار القانوني فالقضاء الإسرائيلي الاحتلال هو جزء من هذه المنظومة الاحتلالية التي لم ولن تنصفنا وهي غير نزيهة، ومن ثم سنحاول يعني التوجه لكل المؤسسات الدولية والوقوف والصمود وحث الناس على أن يكون هناك برنامج للدفاع عن منازلنا بشكل عام والمنازل المهددة بشكل خاص، ومن ثم الصمود والثبات، ليس لنا إلا صمود والثبات، وحتى لو كان الثمن بهدم منازلنا فنحن أصحاب الحق والهوية، وسندفع هذا الثمن والضريبة الباهظة في سبيل البقاء والصمود بالقرب من المسجد الأقصى وفي أراضينا.
الأستاذ صخري أبو ذياب الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس فخري أبو ذياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لكم.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء عماد أبو أدهم، منار عبد الجبار، عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ فخري أبو دياب.
ماسى ومسيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم، والحديث في هذا اللقاء عن تطبيع الرباط، مخاطر وتداعيات، وإلى المفاصل الرئيسة لهذا الموضوع. ما الذي يعنيه التحاق المغرب بركب أنظمة التطبيع العربية وإعلانه مد جسور التعاون مع الاحتلال؟ هل سينتهي مسلسل التطبيع بالمغرب أم أن الأيام الأخيرة لترامب في البيت الأبيض ستحمل جديدا في هذا المضمار؟ كيف ستنعكس هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، خاصة أن المغرب يشغل منصب رئيس لجنة القدس؟ مستمعينا الكرام، التحق الملك المغربي محمد السادس بركب أنظمة التطبيع العربية، فأعلن مد جسور التعاون مع الاحتلال مقابل اعتراف من إدارة أمريكية مهزومة في الانتخابات بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، الأمر الذي اعتبرته أوساط الاحتلال ضربة للقضية الفلسطينية. قراءة خطوة الرباط التطبيعية مع كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل شوقي سعيد.
لم تكن العلاقات المغربية الصهيونية سيئة في وقت من الأوقات، فما كان ينقصها سوى اتفاق رسمي يفتح هذه العلاقات على أوسع أبوابها رسميا بحسب الأوساط الصهيونية. وما حصل الآن هو توثيق هذه العلاقات وانطلاقها دون أي حرج أو حدود بدافع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو، اللذين وافقا على طلب المغرب باعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية وبدفق من الوعود الاقتصادية والمالية.
أريد أن أشكر الرئيس ترامب على جهوده الكبيرة لجلب السلام إلى إسرائيل، وأريد أن أشكر ملك المغرب محمد السادس على قراره التاريخي لصنع السلام التاريخي مع إسرائيل. دوما كان هناك بين المغرب والشعب اليهودي علاقات، وسوف نقيم بداية من جديد مكاتب اتصال بين إسرائيل والمغرب، وبعد ذلك بالسرعة الممكنة إقامة علاقات سلام دبلوماسية كاملة.
منذ زمن تحاول المغرب بدون النجاح تحقيق الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية، وعملوا بذلك مع الولايات المتحدة، وأرادوا مساعدة يهود الولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية، وأراد المغربيون مساعدة الأمريكيين لحل النزاع في الصحراء الغربية، وهذا ما وافق على فعله ترامب اليوم. وحصل الاتفاق من خلال اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وترامب. ويجب أن نعرف أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل هي من العام 1950، وقد استعجل المغاربة لأنهم يعرفون أنهم لن يحصلوا على ذلك من بايدن، وحصلوا عليها من ترامب في الفترة المتبقية له.
في القريب سيتم فتح ممثليات بين إسرائيل والمغرب، وستكون خطوة أولى لفتح سفارات ورحلات مباشرة. ولقد كان هناك زيارات لإسرائيليين إلى المغرب ولم تكن هناك أي مشكلة، وحتى مع جواز سفر إسرائيلي لكن عبر طريق دولة ثالثة، والآن سيحدث ذلك عبر رحلات مباشرة.
الأوساط الصهيونية ركزت على الصفة الرسمية التي يحملها ملك المغرب، وهي رئاسة لجنة القدس واعتباره الأب الروحي المدافع عنها. وبالاتفاق مع كيان العدو فقد وجه ضربة قاسية للقضية الفلسطينية وما تمثله القدس من رمزية مقدسة للفلسطينيين والمسلمين، بعدما ضرب كيان الاحتلال باتفاق مع الخرطوم رمزية اللآت الثلاث، واليوم ضربت بالصميم رمزية القدس.
المغرب ليس دولة عدو لإسرائيل، وقد زرنا جميعا المغرب، لكن حصل اليوم الإعلان عن الاتفاق. ولا ننسى أن الملك المغربي يعد الأب الروحي للقدس، حيث كان رئيس لجنة القدس، فله وظيفة رمزية بالدفاع عن القدس، لذا يعد السلام مع المغرب ضربة قوية جدا للفلسطينيين.
لقد شكل الإعلان عن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل ضربة قوية للفلسطينيين، وهذه ليست النهاية، حيث هناك محادثات هادئة بين دول إسلامية في إفريقيا وآسيا، والأمل أن يتوج ذلك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أخيرا، فقد أكد سهر الرئيس الأمريكي جيرد كوشنير أن التطبيع بين السعودية وكيان العدو أمر حتمي، وعلقت الأوساط الصهيونية بالقول إن المغرب هو بوابة السعودية الواسعة نحو تمهيد الطريق أمام الرياض للتطبيع مع إسرائيل، لكن التوقيت غير معروف حتى الآن.
نعم، شكرا جزيلا للزميل شوقي سعيد على هذا التقرير. وننتقل عبر الهاتف إلى الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. أستاذ عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بك. وعليكم السلام وفتكم مساءً.
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، يعني كل العالم اطلع على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق ب التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال. طبعا سبق ذلك بأيام نفي قاطع من رئيس الوزراء المغربي للأنباء التي تتحدث عن التطبيع. هل كانت خطوة الرباط متوقعة بحسب رأيك؟
يعني أنا أظن أنها كانت متوقعة، لأن جارد كوشنر وترامب ونتنياهو كلهم كانوا يقولون بأن هناك عددا من الدول ستأتي بعد البحرين وبعد الإمارات، وكانت المغرب ذكرت بالاسم كأحد المرشحين لذلك. وبالتالي علينا أن لا نكون قد فوجئ، لا يكون أحد قد فوجئ بمثل هذه الخطوة، خصوصا وأن النظام المغربي ملك المغرب معروف بأن له علاقة مع كيان الاحتلال تعود لعشرات السنين، وهو أحيانا كانت تكون بشكل سري وبشكل زيارة يقوم بها بيرس، وأحيانا تكون بطرائق أخرى. وبالتالي لا ينبغي أن يكون هذا الخبر مفاجئا لأي كان. ربما الانتقال من السر إلى العلن هو الذي يعني العبر الجديد في هذه الحالة.
نعم أستاذ عمر، يعني إذا رجعنا على تاريخ العلاقة المغربية مع الكيان الصهيوني، نجد أنها بدأت من عام أو في العام 1994، وكان هناك مكتب اتصالات في الرباط، وقطعت العلاقات في ظل الانتفاضة. ما الذي اختلف اليوم ودفع بالرباط إلى التطبيع مع الصهاينة؟
لا بس يعني دعني أصحح، العلاقة مع المغرب هي تثبت هذا التاريخ اللي هو 1994. العلاقة من أيام السادات كان المغرب هو عراب عمليا وجزء من صفقة كامب ديفيد عمليا في حينها وزيارة السادات للقدس ومحادثات كثيرة. ولكن نعم الجديد اليوم هو أن المغرب وغيره من الدول عمليا يريدون أن يحصلوا على بعض الفتات في ظل إدارة ترامب في آخر أيامها. هذا الفتات يحاول الجميع أن يكون على حساب القضية الفلسطينية. فإذا كان السودان قد ادعى بأنه سيخرج من قائمة الإرهاب جراء تطبيعه مع الاحتلال ولم يحصل ذلك، فإن المغرب اليوم يريد أن يقول أنه يحصل على دعم أمريكي يعني ضمه واستيلائه على الصحراء وعلى شعب الصحراء مقابل التطبيع مع كيان الاحتلال. هذا هو الجديد. أما الجديد على الصعيد يعني الفلسطيني العكس، الجديد هو مزيد من قضم الأراضي، مزيد من العدوان، مزيد من تهويد القدس الذي يفترض أن يكون المغرب هو من يترأس لجنة القدس في لجنة المؤتمر الإسلامي. وبالتالي الجديد هو مزيد من الإجراءات الصهيونية ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية. هذا هو الجديد. يعني لا يوجد جديد لدعم أو لصالح أي خطوة يمكن أن يقدم عليها المغرب أو غيره من دول التطبيع التي كانت تطبع سرا واليوم تخرج للعلن.
نعم، لكن إذا يعني انتقلنا من الحكومة المغربية إلى الشعب المغربي، نجد أن الشعب المغربي كان دائما إلى جانب القضية الفلسطينية، والشاهد على ذلك حي المغاربة في القدس. هل يمكن برأيك أستاذ عمر يعني أن تمر خطوة التطبيع الرسمية هذه مرور الكرام في ظل هذه العلاقة التاريخية؟
يفترض لا، يفترض أن ندرك جيدا أن الشعب المغربي نعم والنواب المغربيون سبق أن قدموا مشروع بيان لتجريم التطبيع مع الاحتلال. وبالتالي اليوم الغريب يعني المفارقة هي أن تأتي هذه الخطوة المغربية في ظل حكومة يفترض أنها حكومة توجه إسلامي في المغرب، حيث يحكم حزب العدالة والتنمية هو يرأس الحكومة. غريب أن تقدم المغرب على مثل هذه الخطوة وحكومة إسلامية أو بين قوسين إسلامية هي التي تقود البلاد أو تقود الحكومة في المغرب. لا بالعكس، أن كانت كل المنظمات المغربية وكل يعني المؤسسات المغربية بالعشرات أظن حوالي 60 أو 70 مؤسسة مغربية تعقد اجتماعات طوال أمس وتقول بشكل واضح أن هذا القرار لن يمر. نحن على ثقة بالشعوب العربية كما وثقنا بالشعب المصري وبالشعب الأردني، اليوم نحن أيضا نثق بالشعب العربي المغربي في أنه لن يمكن التوجهات الملكية من أن تضر على حساب القضية الفلسطينية.
نعم أستاذ عمر، ما هي انعكاسات خطوات التطبيع هذه على مستوى الجغرافيا السياسية للمنطقة بشكل عام؟
يعني هي تفرض تحديات جديدة، هي تفرض تحديات جديدة تحديدا على الشعب الفلسطيني وعلى أنصار الشعب الفلسطيني وعلى محور المقاومة. ونحن فقط ندرك أن الدول التي تطبع هي نوعان من الدول، دول ملكية أو إمارات، يعني هي دول السلطة فيها ليست للشعوب، أو دول عسكرية، الأنظمة العسكرية هي التي تحكم فيها. وبالتالي نعم الشعوب غائبة، ولكن مرة أخرى هذا يفرض تحديات علينا في حركة المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني وعلى كل أنصار الشعب الفلسطيني، خصوصا في محور المقاومة الذي يعني تقف الشعوب العربية إلى جانب التوجه بعدم التطبيع وبالتصدي للتطبيع والمتطبيع.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. شكرا لك أستاذ. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. كان الحديث مع ضيف البرنامج الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة حول موضوع تطبيع الرباط مع العدو الصهيوني والمخاطر وتداعيات هذه الخطوة التطبيعية المغربية مع العدو الصهيوني. هذه الخطوة التي بحسب رأي الأستاذ عمر عساف كانت خطوة متوقعة، وهي في ضمن سياق التطبيع البحريني والإماراتي، ولربما سنشاهد مزيدا من هذه الخطوات في الأيام المتبقية من عمر حكومة رئيس ترامب. على كل حال ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج والمشاركة في البرنامج من خلال أرقام التواصل على الواتساب والرقم 00989155499950، بإمكانكم الكتابة إلى البرنامج. أيها الأكارم، دعونا الآن لننتقل إلى الفقرة التالية مع الأسرى عن تحرك الأسرى المحررين في قطاع غزة. بهذا العنوان ننتقل إلى الزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. اعتصم العشرات من الأسرى المحررين في قطاع غزة مطالبين بوقف سياسة التمييز التي تنتهجها السلطة الفلسطينية بين غزة والضفة. وخلال الاعتصام الذي أقيم أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في القطاع، دعا المشاركون رئيس السلطة محمود عباس إلى التدخل لإنهاء سياسة الكيل بمكيالين. وأوضح المعتصمون أن رواتبهم تصل مجتزأة منذ أكثر من 33 شهراً على عكس ما يجري في الضفة الغربية. وأكد المشاركون استمرارهم في الاعتصام حتى تحقيق التسوية المالية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاءً مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع إليه.
سيد مجدي، هل سياسة التمييز برواتب الأسرى بين الضفة والقطاع أصبحت أمرا واقعا، وكيف تتم المعالجة الآن؟
نعم، بكل تأكيد عندما نتحدث عن موضوع الرواتب وموضوع الأسرى في داخل السجون وموضوع الأسرى المحررين، فبالتالي ليس مطلوب منا أيضا أن نغفل الانقسام الجيوسياسي بين شطري الوطن الموجود والجاسم على صدورنا منذ 2007، هذا الانقسام البغيض الذي أثر على كل مناحي الحياة وبالتالي انعكس على قضية الأسرى والأسرى المحررين في كافة الوطن لا سيما في قطاع غزة. وبالتالي المطلوب من القيادة الفلسطينية ممثلة بشخص فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن سرعة معالجة هذا الموضوع للخروج من هذه الأزمة الوطنية وهذه الأزمة والكارثة التي يعاني منها الأسرى، أسرى قطاع غزة والأسرى المحررين الذين يتقاضون نسبة رواتب 50%، وبعض الأسرى أيضا المحررين وبعض الأسرى في داخل السجون المقطوع رواتبهم. هذا الملف يحتاج إلى قرار سياسي ومعالجة سياسية من قبل القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس.
طيب سيد مجدي، ما جدوى دعوة السيد محمود عباس؟ ثمة من يقول أن السلطة هي التي أخذت هذه القرارات.
بكل تأكيد هذا الموضوع شائك، وهو موضوع كما أشرت هو موضوع سياسي، وبالتالي يحتاج إلى تدخل من القيادة الفلسطينية ومن السيد الرئيس للإعاز للجهات المختصة في وزارة المالية وفي الحكومة لمعالجة هذا الملف وإنهاء هذا الملف، لأنه كما أشارت القيادة الفلسطينية وحسب قرارات المجلس الوطني والمركزي بأن قضية الأسرى قضية وطنية، وتحدث بكل صراحة وبكل وضوح وبجرأة الرئيس أبو مازن من أعلى منبر في الأمم المتحدة مخاطبا العالم بأن قضية الأسرى والشهداء ورواتبهم خط أحمر، وبالتالي القيادة ملتزمة. طالما القيادة الفلسطينية ملتزمة فهي ملتزمة أدبيا وأخلاقيا، ونحن كحكومة ومنظمة التحرير ملتزمين أدبيا وأخلاقيا لدفع فاتورة المال لمن دفع فاتورة الدم في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية للأسرى البواسل في داخل السجون والأسرى المحررين الذين تعرضوا لأبشع أساليب التعذيب وأفنوا زهرات شبابهم في داخل السجون والمعتقلات السياسية. وبالتالي نحن ندرك المعضلة التي تعاني منها القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من قبل ممارسات الاحتلال وعملية القرصنة وابتزاز القيادة وسرقة أموال المقاصة، بحجة أن هناك خصم 149 مليون دولار، وهذا الخصم ليس بالجديد منذ 2018، لا، هذا الخصم موجود منذ العام 2015، وتعرضت القيادة وصمدت القيادة في هذا الموضوع والتزمت بدفع الرواتب. الآن المطلوب بعد هذه الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الأسرى والأسرى المحررين في كافة أماكن ومقرات هيئة شؤون الأسرى المحررين وأمام باحات الصليب الأحمر وفي كل مناحي الحياة وعبر المناشدات الإعلامية وعبر كل الرسائل التي خرجت، الآن المطلوب إنصاف الأسرى المحررين وأسرى قطاع غزة بضرورة صرف الرواتب.
ماذا عن الخيارات في حال لو استمرت هذه السياسة؟
أنا بعتقد حسب اللقاءات والمشاورات التي تمت وعبر النداءات التي تقدمنا بها في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنظمة أنصار الأسرى ومفوضية الشهداء وموجة القدس وكل المؤسسات العاملة، ونحن أخذنا على عاتقنا التواصل مع الجهات المختصة والمسؤولة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ممثلة بشخص اللواء الوزير قدري أبو بكر أبو فادي، وبصراحة كان متعاطي في هذا الأمر وأوعز للجهات المختصة في وزارة المالية، وكانت هناك المعضلة من وزارة المالية، ونجحت الهيئة خلال العام المنصرم بإعادة رواتب ما يقارب من 80-90% من الأسرى في داخل السجن، وكان آخر كشف لأسرى حركة الجهاد الإسلامي من أصل 30 أسير في داخل السجن تم إعادة 23 أسير رواتبهم، وهناك معالجة لبعض القضايا، وهناك بعض الأسرى المحررين أيضا من هي مقطوع رواتبهم توجد عندهم إشكالية سياسية ازدواجية في الراتب، راتب من حكومة حماس وراتب من حكومة الرملة، وهناك أيضا بعض الأسرى المحررين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجات فنية قيد المتابعة مع هيئة شؤون الأسرى. إلا أيضا هناك أيضا بعض الإشكاليات أيضا تم التفاهم عليها من خلال اللجنة الفنية المشتركة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير والحكومة ووزارة المالية، على أن يتم العمل بناء على قرار القيادة من يتم دمج الأسرى المحررين في السلطة الوطنية التزام أدبي وأخلاقي، وهناك أكثر من 7000 ملف سوف يتم معالجتهم خلال الأشهر القادمة، بعيدا عن عملية شيطنة قضية الأسرى من قبل السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية المدعومة بغطاء أمريكي لوصف قضية الأسرى وربطها بالإرهاب الدولي.
كل الشكر لكم السيد مجدي سالم المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعين الكرام، مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء منار عبد الجبار، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم.
عش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي، فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، اجريها ما طاوعنهاش، ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا وجهها تجمد، وعرفت إن جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد، وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة، هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة، آه لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة، شفته ماشي مثل العاشق حاضن بارودته وبيهتف باسم صابر. وقفت مصابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها، جوزك في كل مطرح، جوزك يا مصابر راح على الوطن. رجعت مصابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت، صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره، وام صابر تنادي من خصخيص قلبها، انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر، حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت مصابر بايدها لموكب صابر مودعه، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر. والله يسعد اوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع اخوكم ايوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا
أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم، وقد تحدثنا مع ضيف البرنامج الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة حول تطبيع الرباط مخاطر وتداعيات. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.